والنهي والأمر وترك والمباح بنية أو لا لشر أو صلاح فيها يفصل كطاعة تشاب الحظ أو تمهض الحظ المصاب. قلنا الأمر وأعطينا مثالا على الأمر الشرعي إذا كانت نيته صحيحة، قلنا هذه الطاعة هذه الطاعة التي يأمر بها الله، تكون النية صحيحة وتكون الصورة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتستوفي الطاعة شروطها وأركانها، أن تكون النية صحيحة بأن يكون العمل مرادا لوجه الله خاصة، وقلنا إن إرادة أن قد يكون العمل طاعة مأمور به لكنه عمل بنية شر أي لم يعمل بنية صالحة. أنا مثال على عمل المنافقين كصلاة المنافقين وعملهم، وقلنا إن المسلم قد يعمل أعمالا لا يريد بها إلا وجه المخلوق، مثل أن ينفق مالا لا يريد بذلك إلا السمعة وأن يثني الناس عليه بذلك، أو يخطب خطابا لا يريد به إلا ذلك، وقد يشرك مع الله غيره، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى صاحبها آثم مستحق للعقوبة، والمرتبة الثانية هي أن يشرك مع الله غيره، يكون العمل في الأصل لله ولكن يشرك معه غيره فيه من بدايته إلى نهايته، وهذا يبطل العمل بالاتفاق. وقلنا في حديث الشيخين: من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، إذن لن يكتب له منه شيء. والنوع الثالث من الرياء، الرتبة الثالثة، أن يعمل عملا خالصا لوجه الله لكن يعرض له الرياء بأثنائه، فإذا عرض له الرياء بأثنائه ودفعه عنه وطرده فالعمل صحيح والثواب مرجو من الله تبارك وتعالى، وإذا عرض له الرياء أثناءه ولم يترك فالعمل حينئذ إما أن يكون مركبا من أجزاء وإما أن يكون عبادة واحدة، فإذا كان عبادة واحدة يبطل كله إذا استمر الرياء معه إلى نهاية العام، ولو كان بدأه أصلا مخلصا كمن بدأ مثلا في الصلاة ركعتين مخلصا لله ثم طرأ عليه الرياء بأن حضر بأن دخل أحد فأراد أن يريه أنه يصلي صلاة مطمئنة خاشع صاحبها هادئ يؤدي الأركان بطمأنينة فدخل فيها الرياء واستمر معه ذلك إلى نهاية الصلاة لم يدفعه عنه، فهذا لا ثواب فيه كالثاني. وأما إذا كانت ما هي كانت الطاعة متركبة من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض. فمن تصدق مثلا أراد أن يتصدق بمئة درهم يتصدق بمئة مخلصا لوجه الله تبارك وتعالى، ما طرأ عليه الرياء في المئة الثانية فإن ذلك يبطل عمله في المئة الثانية لا في المئة الأولى. وأما من عمل العمل خالصا لوجه الله من بدايته إلى نهايته، لكن كان يحب أن يطلع الناس عليه، فهو يحب أن يطلع الناس عليه وعمله لله، لكنه يحب الآن بعد إكماله أن يطلع الناس عليه. فإذا لم يحدث هو به فالأمر مختلف فيه، هل يضر العمل أم أو لا؟ ولا يضر. وإذا حدث هو به فهذه هي السمعة، فذلك مبطل كذلك للعمل، إلا إذا تاب من السمعة، فإن السمعة إذا تاب منها يرجع له ثواب العمل. هذا السمعة. وأما إذا عمل طاعة لله تبارك وتعالى مخلصا فيها ولم يتشوف إلى ثناء الناس ولا إلى إخبارهم بذلك، ولكن أثنى عليه الناس بسبب ذلك ففرح قلبه لذلك، فهذا لا يضر ثواب العمل. وفيه يتنزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر عند مسلم عندما سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على ذلك، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواية مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي هذه المراتب ذكرها محمد مولود الموسوي الشنقيطي، هو يتحدث عن الرياء، قال: وشمر إن أخذت في دوائي عاقدي ألوية ذي الأدواء. شمر، أنا أتهيأ واجتهد. شمر إن أخذت في دوائي عاقدي ألوية ذي الأدواء، أعني الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق، بل طلبا لنفع أو لحمدي من خلقه أو اتقاء الضد. أعظم ما كان وصلة إلى ذنب كمبدي ورع ليجعل بيده مال يتيم ذمنا لدنيوي امتطاه سلما. متى ما كان لخوف نظري بعين سخط من عيون البشر، بعلم أن الخلق لو توافر عليك أو لك أخي ما قدر إلا بإذنه وعنده أجور داريك، وهو القادر البار الشكور، وبشعور ضره فيكسب ذلك بغضه ولا أن يذهب. دواؤه العلمي وستر العمل عن أعين الناس الدواء العملي، وسورة الإخلاص في الإكثار منها ومن سيد الاستغفار، لزمن القلب من الرياء يلفى دواء أيما دواء. أما الرياء بترك ذنب أو خنا فواجب كما ابن زكري بينا، أما المباح فالتجمل به يدور بين منعه وندبه للتعلم وإظهار النعم ندب كمن على أخ له قدم ككل قصد حسن وإن يرم به اختيالا أو مباهاة حرم والمستحب لشعور الناس بسعيه راء لدى أناس والنجم لم ير به من باس إن بني السعي على أساس وعمل على رياء أفضل من تركه لخوفه وفضل شغل اللسان غافل الجنان على غفول القلب واللسان والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات لبعض أغراض الرياء والعمل تبطله ولكن تبتندم. ما معنى هذا؟ قال وشمر إن أخذت في دوائي عاقد ألوية الأدواء. معناها اجتهد وجد وقوي العزم واحذر من أن يغلب هواك عقلك. داعي الفلاح دعا الأجيال والأمم فأعرض الجل منهم إذا عصمم فأظهر الجل منهم إذا عصمم والحق باد ولكن للنفوس هوى وجند هذا الهوى للعقل قد هزم. لا بد الإنسان أن يشمر وأن لا يترك عقله يهزمه الشيطان والهوى. شمر إن أخذت بي دوائي عاقد ألوية الأدوائي. هذا المرض هو الذي يعقد الألوية الحرب الأدواء اللي هي الأمراض أمراض القلوب أمراض القلوب كالحسد والعجب وحب والحب الزائد للحب الدنيا والكراهية الشديدة كراهية الموت الشديدة والبخل وغيرها من أمراض القلوب الذي يعقد ألويتها هو الرياء. الرياء هو اللي يهيئ هذا الجيش لكي يحارب الإنسان. عاقد ألوية ذي الأدواء أعني الرياء والرياء أصلا من راء يرائي معناها أظهر الأمر راء معناها أظهر الأمر وأعلنه ولذلك في الحديث الصحيح حديث الذي أخرجه البخاري من راء من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به والتسميع هنا معناها يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وفي الدنيا يفضحه بأن تظهر عليه سريرته في الدنيا ويفضحه يوم القيامة بأن تكشف سيئاته للخلائق كله. وعاقد ألوية الوائق أعني الرياء أحد البوائق. الرياء أحد البوائق معناها الموبقات الذنوب العظيمة وأمراض القلوب كلها كبائر. أمراض القلوب كلها كبائر أحد البوائق أعني عن الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق معناها إيقاع عبادة أن يوقع المرء عملا في صورة العبادة ويريد به المخلوق للخالق إيقاع قربة لغير الخالق بل طلبا لنفع أو لحمد من خلقه معناها بل يوقع هذا العمل طالبا بذلك النفع أو الحمد من الخلق أو اتقاء ضده خلقه أو هو يوقع هذا العمل خوفا من أن يعيبهم الناس أو من خوفا من ضر الناس أو من عيبه أو من خلقه أو اتقاء ضد. أعظمهم قال إن أعظم أنواع الرياء أعظمهم ما كان معصية مركبة، ما كان وصلة إلى ذنب. أنا كمن يفعل صورة من صورة الطاعات ليتوصل بها إلى ذنب. أعظمهم ما كان وصلة إلى ذنب كمبدي ورع ليجعل بيدهما البيتين، كمن يبدي الورع، يبدي الورع فيتعامل مع شخص أو شخصين، يتعامل معهم تعاملا يظهر فيه كمال الورع حتى يستغفل الناس ويجعلوا تحت يده الأموال فيفعل فيها ما شاء. ومدي ورع ليجعل بيده مال يتيم. إذن وهذا لأنه يتنزل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع، حديث مسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ذوبي زور، كلابس ذوبي زور، كأنه ضاعف الإثم، إثمه ضاعف عليه. كمدي ورع ليجعل بيده مال يتيم. ثم ما لدنيوي امتطاه سلما، ثم ما كان لغرض دنيوي، مثلا ليس لمعصية وإنما لأمر دنيوي مباح، كان مثلا كأن يفعل طاعة على أمرا في صورة طاعة ليتوصل بذلك إلى حمد الناس له وإلى ثنائه عليهم فيكرمونه. وأما ما لدنيوي امتطاه سلما، متى ما كان لخوف نظري بعين سخط من عيون البشر، ثم ما كان بسبب خوفي من أن يراه الناس، بسبب خوفي من الناس، خوف الناس من أن يعيبه الناس أو يستنقصونه. مثلا هو يزين الصلاة أمام الناس لكن إذا بقي وحده ينقرها نقر الديك، وهو مثلا يتورع أمام الناس لكن إذا اختفى يفعل ما شاء. فهذا إذن خوفا من الناس، إنما فعل صورة الطاعة خوفا من عيب الناس ومن أن يستنقصونه، هذا هو أخفها. ثم ما كان خوف نظري بعين سخط، خوف نظري بعين سخط من عيون البشر. ما هو علاج الرياء؟ الآن سيتكلم لنا عن علاج الرياء. قال: بعلمي أن الخلق لو تضافرا عليك أو لك أخي ما قدر إلا بإذن. أن تعلم أن الخلق لا يستطيع أن يوصل إليك نفعا ولا أن يدفع عنك ضرا إلا نفعا أرسله الله إليك على يده، أو ضرا منع الله منه، منع الله تبارك وتعالى منه على يده. إذن الخلق رسل لله وليس لهم من الأمر شيء، وهذا سنجده في حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، أسألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وكذلك صرح به كتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ويقول تبارك وتعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يمسك بخير فهو على كل شيء. ويقول تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له وإن يردك بخير فلا راد له يصيب به من يشاء. ويقول تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز العليم. ويقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم معلما للبشرية قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء. إذن لعلمي أن الخلق لو توافق معناها اجتمع كله لو توافق عليك أو أخي عليك أو لك أخي ما قدر إلا بإذنه وعنده أجور دارك وهو القادر دار الشكر وهو الذي عنده الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. البشر ليس بيدهم شيء، الجزاء في الدنيا وفي الآخرة عند الله. الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة عند الله، والجزاء في الآخرة بالنعيم الأبدي عند الله. والمؤمن المطيع للمنان يسعد في الدنيا بالاطمئنان وبالرضا بما جرى به قضاء رب الورى. والمؤمن المطيع للمنان يسعد في الدنيا بالاطمئنان وبالرضا بما جرى به قضاء رب الورى وجنة الدنيا الرضا. ومن تجرد عن الإيمان وحاد عن شريعة الرحمن أحاطت أمواج الفساد المغرقة به ونيران الضلال المحرقة. فكان منه القلب في أيدي كلاب أعدائه كالجدي في أيدي الذئاب، وظل من واقعه المخيف لا هرب بسرعة السخيف وبمغامرات الجنون وبتعاطي الخمر والأفيون. فإن تعاطى ذلك اشتغل به عن شبح الواقع حتى ينتبه، وحين ينتبه يلفي شبح واقعه ملازما لن يبرح. والأمر بعد الموت أدهى وأمر مما به في هذه الحياة. والشرع يجلب الفلاح للعباد جلبا يكون باديا أو غير باد. ومن بغى في غيره لنفسه خيرا فلن يجد غير عكسه. وليس يدرك دبيب عطبه إليه في الأمر الذي اقتبط به. إذن ومتق الله ملطوف به وله بعد الممات النعيم الأكمل الأبدي. الله تبارك وتعالى هو الذي عنده السعادة في الدنيا والآخرة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن لا بد أن تستقر هذه الحقائق في ذهن المؤمن حتى يتخلص من أسر الشيطان والهوى وينصرف قلبه إلى خالقه، اتجه قلبه إلى خالقه. هو الذي خلقه، هو الذي رزقه، هو الذي يمده بالأنفاس، هو الذي هذه النعم التي يتقلب فيها ممن أمن الخلق أم من الله؟ النعم من الله. فكيف تتجه إلى مخلوق لا ينفع ولا يضر وتترك الخالق الذي أحياك بدأك بنعمة الإيجاد ثم نعمتي أن هدى قلبك للدين وهي من أكبر النعم، ثم النعم التي لا تحصى، وانظر لتعرف قيمتها انظر إلى المبتلين بفقده، لتعرف قيمة البصر انظر إلى من ابتلي بالعمى، ولتعرف قيمة الرجلين انظر إلى من ابتلي بعدم القدرة على السير. ومقعد للمقعدين، وإذا أردت أن تعرف نعمة اليدين فانظر إلى من قطعت يده أو يداه. فعندما تنظر إلى هذه النعم التي لا تترى تستحي من أن تنصرف لحظة واحدة عن الله إلى غيره، بعلمي وإلا بإذنه وعنده أجور داريك، وهو القادر عليك والقادر عليك. الناس لو أن الناس كلهم وعدوك بأنهم سيرضون عنك، فالله تبارك وتعالى هو القادر عليك وهو المصرف لقلوبهم. أولا النفع لن يصل إليك إلا إذا أراده الله وإذا أرسله معه. ثانيا حتى الصورة الظاهرية لا يمكن أن يقع منها شيء إلا بإذن الله، حتى صورة رضا الناس. ثم الناس رضاهم قضية لا تدرك، إن ترضي بعضا فر بعض غضبا، لأن حاجاتهم مختلفة وغاياتهم متنوعة وأهواءهم متباين، فلن تستطيع رضا جميع المخلوقين، ولكنك تستطيع بالصدق والإخلاص رضا الله. فإذا رضيت الله أرضى الله عنك جميع الناس، بل وسخرهم لك. ففي حديث جبريل حديث شيخين أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض من الله، ضع القبول في الأرض. ولو خالف ذلك ولو كان ذلك ورغم على رغم أنف كل الناس، وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه، ثم يبغضه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. إذن القضية ينبغي أن نفهم أن المصدر الحقيقي للأشياء هو الباري جل جلاله، والناس نفعهم أو ضرهم مجاز، وهو القادر البر الشكور. وهذه صفات الله عندما تذكر لكي ينصرف الذهن إلى أمرين: أولا تنزيه الله وتعظيمه، وثانيا إلى متعلقها. فالله قادر، معناها يبقى أن تفهم أن ما دام الله يتصف بالقدرة معناه أنه يستطيع أن يقضي عليك متى شاء، وأن يبتليك بما شاء متى شاء، وأن يصرف عنك قلوب الناس متى شاء، وأن يثيرهم عليك متى شاء، وأن يفضحك متى شاء، وأن ينصرك متى شاء، وأن يعزك متى شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قادر، إنك على كل شيء قادر. البر المحسن، فلا تنسى إحسان الله. فمن اللؤم أن يكون المحسن إليك صباحا ومساء في السر والعلانية أن تقابل ذلك الإحسان ذلك الإحسان بالجفاء والإعراض والتعلق بغيره. هذا من لؤم الطبع وخساسة الأخلاق. والبر الشكور وهو الذي يشكر النعم حق شكرها, يشكر الفضل حق الشكر. فذرة من العمل الصالح المخلصة لا تضيع عند الله, بل قد تبلغ بالعبد مراتب الصديق. وذرة من عين ذاك الكرم تلحق بالصديق أعتى مجرم. ذرة خالصة من العمل الصالح. إذن لا بد أن تفهم هذه الحقيقة, وهو القادر البر الشكور. وبشعور ضره كذلك مما يتداوى به الرياء أن تشعر أن تستشعر ضره. الرياء لا يفيد, بل الله تبارك وتعالى جعل سنة وهي أن ما في السرائر لا بد أن يظهر, أن ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ولا بد أن يظهر ذلك, أن يظهر في الأفعال وأن يظهر في السلوك وأن يعرفه الناس. وأنت إنما تخاف من الناس أن يعرفه, أن يعرف الناس الفرق بين الصادق والمراد. لا بد, لا بد. وما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وإذن وعلمي وبشعور ضره هو مضر, لأنه هو ذنب. والذنب من قاعدته أنك تجني منه مسائل لا بد, ذنب كبير لا بد أن تجني هذه المسائل منه, لا بد هذه المسائل تجنى منه. المسألة الأولى حط في قلوب الناس, أنت تسعى للرفعة في قلوب الناس, ليس هذا طريقه. حط في قلوب الناس عندما تعصي ربك, حط في قلوب الناس معناها تصبح في قلوب الناس كأنك لا تساوي شيء. حط. ثم قطر في الوجه, قطر في الوجه معناها تبدو علامات المعصية عليك. وحشة في القلب, اضطراب وقلق عدم ارتياح. ثم ضيق في الرزق, ولو كان رزقك ولو ملكت الدنيا كلها صورتها, لكنك لكن الرزق ضيق عليك, فأنت تخشى في كل لحظة من أن تصيبك مصيبة, وتحرص في كل لحظة على أن تزداد, وتفكر في كل أنواع الخطر, وقلبك في شقاء. إذن ضيق في الرزق والسقم في البدن وقد لا تشعر به حتى يهلكك, ودركة من دركات النار, دركة من دركات النار. إذن هذه أضرار جسيمة جدا, هذه أضرار جسيمة, دركة من دركات. فعندما تستشعر هذه الأضرار, فإن هذا لا لا فإن العاقل الذي لم يغطي على عقله هواه لا بد أن ينفر من هذا لا بد إلا إذا كان لا يتصرف بعقله إلا إذا كان عقله مغطى عليه بالهوى إذن لا بد أن ينفر منه وبشعوري